بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، والذي يسلط الضوء على أبرز القيم التي نحتاج إليها، نتعلم بإذن الله عز وجل سويا كيف نتحلى بها وكيف نعززها لدى الآخرين. موضوعنا في هذه الحلقة ضبط النفس، نسعد فيها باستضافة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي حفظه الله تعالى، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
إياك الله، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المستمعين.
أسعدكم الله، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. حياكم الله شيخنا، لو افتتحنا هذا اللقاء بأخذ صورة عامة أو بيان المراد من هذا الموضوع وهو ضبط النفس، ما المراد بضبط النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. هذا الموضوع في غاية الأهمية، لأنه هو في حقيقة أمره هو ضبط النفس، يأتي إلى كيف تتمسك بالدين الإسلامي في جميع مناحي الحياة. فضبط النفس الذي سنتحدث عنه المقصود به كيف يتحكم الإنسان في نفسه، كيف يدير الإنسان نفسه، كيف يجاهد الإنسان نفسه، كيف يربي الإنسان نفسه، في مجالات عديدة. أول مجال في مجال العقيدة والفكر، في مجال السلوك، في مجال الانفعالات، في مجال المواقف والقرارات، في مجال الأوقات، في مجال العلاقات وفق شرع الله. فصار المراد بضبط النفس هو كيف يسير الإنسان بنفسه وفق شرع الله في جميع مجالات الحياة. فصار موضوع ضبط النفس هو التمسك بالدين الإسلامي، كيف يربي الإنسان نفسه على أن يتمسك بالدين الإسلامي في جميع حياته.
يعني هو منهج حياة.
لا شك.
الله يحفظكم شيخنا. ورد في الشرع نصوص أو آيات وأحاديث تدل على هذا الأمر وهو ضبط النفس، فلو استعرضنا بعضها مراداته.
نكتفي بقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المتقون، فنفهم من ذلك أنهم هم الذين ضبطوا أنفسهم وفق شرع الله في جميع حياتهم. ولذلك قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا ضبط النفس في الإنفاق في حالتي السراء وفي حالة الضراء. والكاظمين الغيظ، هذا ضبط النفس في الانفعالات. والعافين عن الناس، هذا في المواقف والقرارات. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا ضبط النفس بحيث لا تذهب للمعاصي والمنكرات، فإذا ذهبت أو كذا أعادها إلى السواء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، هذا ضبط النفس وهم يعلمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء العظيم لمن ضبط نفسه، ضبط نفسه في انفعالاته، ضبط نفسه في ماله، ضبط نفسه في فعل الطاعات ترك المعاصي والمنكرات. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا حث من ديننا الإسلامي وحث من ربنا سبحانه وتعالى على أن نضبط أنفسنا في مجالات الحياة المختلفة وفق شرع الله.
أحسن الله عليكم شيخنا، ويعني لضبط النفس مكانة عظيمة في الشريعة وفي الدين الإسلامي، فهذه المكانة لو أردنا أن نبينها باختصار يعني.
أول ما يدل على مكانة ضبط النفس في الدين الإسلامي أنه جعل ضبط النفس أساس ومقياس لصدق إيمان الإنسان وصدق إسلامه،
يا سلام،
وجعله مقياس لصدق الأداء، صدق أداء الإنسان لعباداته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في خطبة حجة الوداع، في خطبة في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أخبركم بالمؤمن؟ الصحابة يعني ينتظرون، المؤمن يعرفون من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذن هنا أن الذي آمن بالله واليوم الآخر، ما الدلالة على صدق إيمانه بالله وباليوم الآخر؟ أن يضبط نفسه في تعاملاته مع الناس، في تعامله مع الناس من ناحية المال، من ناحية حفظ الفرج وهكذا. فالذي ضبط نفسه وقال جيرانه، صار جيرانه ما يخافون منه، يقول هذا إنسان مؤمن، مؤمن بالله واليوم الآخر، لا نخاف على أموالنا، لا نخاف على أعراضنا من هذا الإنسان، هذا مؤمن بالله. هذا دلالة على أن الإنسان يعني استقر الإيمان في نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقياس لصدق الإيمان ضبط الإنسان نفسه، فيخرج إيمانه أمانا في المجتمع. والإسلام قال: والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فضبط اللسان وضبط اليد وفق شرع الله، هذا هو المسلم. فجعل الله سبحانه وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس صدق الإيمان، صدق الإسلام، صار التمسك بالدين. ما هو الدين إلا إيمان وإسلام. فالمقياس على تمسك، المقياس الدال على صدق تمسك الإنسان بدين الإسلام عقيدة وشريعة، أن ينضبط في تعاملاته مع الناس. ثم قال: والمجاهد، الآن هذه عبادة الجهاد، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فجعل الشرع جعل الدلالة على صدق الإنسان في أدائه للعبادات من جهاد وهجرة وصلاة وصوم وزكاة وحج، أن يخرج ذلك تقوى، أن يخرج ذلك انضباط، انضباط الإنسان في حياته. هذا أعظم، جعل الإسلام الانضباط أعظم دليل وأعظم مقياس على صدق الإنسان في الإيمان وفي الإسلام وفي أداء العبادات.
ما شاء الله تبارك الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، يعني الآن ضبط النفس يكون أمر باطني أو داخل عند الإنسان، وتظهر آثاره في علاقته بالله وبالناس وبالمجتمع بشكل عام. يعني هذا الأمر له آثار حميدة، وهو في الأصل يتخلق به الإنسان داخليا وباطنيا، أو هو أمر يعني يتعلق بالتقوى ارتباط وثيق. يعني هل على قدر تقوى العبد يكون ضبطه لنفسه، وعلى قدر تفلت التقوى يتفلت هذا الأمر؟
أو العكس، بقدر ضبط الإنسان لنفسه تكون التقوى،
يا سلام،
ويكون النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وبمقدار إهمال الإنسان لضبط نفسه يكون الهلاك له في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، لو تأملنا في المهلكات هذه الثلاث، وثلاث منجيات، لو تأملناها لوجدناها كلها تتعلق بضبط النفس. فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع، هنا لم ينضبط من ناحية المال ومن ناحية العلم ومن ناحية ما عنده من صناعات، الأشياء التي يمتلكها الإنسان. إذا أطاع هذا الشح، والشح شدة البخل، شدة البخل بالمال، فلم يؤدي الواجب عليه في ماله، لم يؤدي الواجب عليه في علمه، لم يؤدي الواجب عليه في مهاراته التي يمتلكها، فبخل بها عن المجتمع وأطاع هذا الشح الذي عنده، فلم ينضبط، فيكون هذا سبب لهلاكه في الدنيا والآخرة. وكذلك الهوى المتبع، يعني يجعل الهوى هو الميزان، وهذا أساس الانحراف عند أصحاب المعاصي وعند أصحاب البدع، أساسه عدم الانضباط في مصادر التلقي. كيف؟ إذا كان عنده الكتاب والسنة الوحي الإلهي هو الميزان، هذا منضبط، فيزن الأمور جميعها في ميزان الكتاب والسنة، هذا منضبط. إذا عكس أصبح الكتاب والسنة موزون للرأي، موزون للهوى، خلاص للهوى، هوى الشهوات صار من أصحاب المعاصي، هوى الشبهات صار من أصحاب البدع، فهذا هو متبع، خلاص يهلك الإنسان. كذلك إذا أعجب المرء بنفسه من ناحية ماله، من ناحية علمه، من ناحية جسمه، من ناحية نسبه، إيش النتيجة؟ النتيجة سيتكبر في ذاته وسيحتقر الآخرين، فسيكون ذلك سبب الهلاك. إذا ضبط نفسه، هذا من المنجيات، ضبط نفسه في مجال الغضب والرضا، فالتزم بالعدل، فلم يظلم، لم يظلم الآخرين بسبب غضبه أو بسبب رضاه، فحاب يعني شخصا آخر على من يستحق. أو مثلا من المنجيات أن يكون معتدل في الفقر، في حال الفقر وحال الغنى، فلا يبطر في حال الغنى ولا يتسخط في حال الفقر، هذا منضبط. كذلك في السر والعلانية منضبط، فيخشى الله سبحانه وتعالى سواء كان في سره أو كان في علانيته، فيلتزم بفعل الطاعات ويترك المعاصي والمنكرات. فنلاحظ أن بمقدار انضباط الإنسان تكون تقواه ويكون نجاته، أو تكون هلاكه إذا لم يعني ينضبط في حياته.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا الأمر شيخ يعني يتجاذبه المؤمن والكافر، يعني حتى عند الكفار يتكلمون عن هذا الموضوع. المؤمن يتميز عنهم بأنه يعني يتعبد لله بضبط نفسه والتعامل بضبط النفس. هل هنالك أمور أخرى تميز يعني نظرة المسلم أو نظرة دين الإسلام لهذا الأمر غير نظرة غير المسلم؟ ضبط النفس.
أحسنت. نحن يعني أكبر مميز هم ينضبطون في أموالهم، في أوقاتهم، في أعمالهم، لا شك عندهم هذا الأمر ويتحدثون فيه كثيرا. أعظم ما يميز أهل الإسلام أنهم ينضبطون، ويكون ميزان هذا الانضباط هو الشرع. فانضباطك في العلاقات، العلاقات بين الزوجين، العلاقات مع الوالدين، العلاقة الوالد مع أبنائه، ميزتنا نحن أن عندنا ميزان، عندنا الشرع، فهذا أعظم مميز. أعظم مميز لأهل الإسلام عن أهل الكفر هو أن انضباطهم يكون وفق الشرع، وأولئك انضباطهم وفق التجارب، وفق التجربة، وفق العقل، وفق يعني. ولذلك قد يصلون إلى ما وصل إلى الشرع بسبب أن كثيرا مما جاءنا به الشرع يمكن الوصول إليه عقلا، ويعني يدرك بالعقل حسنه، والقبيح يدرك بالعقل قبحه في كثير من أمور الشريعة.
يعني الشريعة الإسلامية اختصرت للناس الطريق ودلتهم على طرق ضبط النفس، والغرب أو الكفار قد يصلون إليها لكن بعناء أو بعد طول مدة.
إضافة إلى هذا أنه يعني ما في مجال أنك يعني إذا التزمت بالشرع أنه ممكن يكون خطأ
100%.
أيوه أكيد. ولذلك مرتاح عندما تمشي وفق آية، وفق حديث، وتضبط أمورك، تضبط انفعالاتك، تضبط وفق شرع الله، أنت ضامن هذا هو الحق، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو السعادة، وهذه الهداية. نعم عظيم.
الله يبارك فيكم شيخنا. هذا الأمر العظيم الذي يعني يتمناه كل أحد، أن يكون ضابطا لنفسه ويتخلق بهذه القيمة العالية. لا شك أن لها وسائل أو سبل تعين وترشد إليها، فلو تكلمنا عن أهم الوسائل أو بعض الوسائل المعينة. بارك الله فيك.
أحسنت. جزاك الله خير. بالنسبة لأمور الخير، يريد أن ينضبط في أمور خير من العبادات، من الأخلاق، من لابد أو من الأشياء التي تعينه ثلاثة. أولا أن يملأ قلبه رغبة في الأمر الذي يريد أن ينضبط عليه أو ينضبط فيه، لابد أن يكون لديه رغبة أن هذا الأمر انضباطه مهم وفيه صلاح لدنياه وأخرى، لابد أن يرغب نفسه، لأن أي أمر تقوم به من غير رغبة مهما كررته ومهما فعلته لن يصبح عادة من عاداتك، ولن يصبح سهل أمر سهل. فأول أمر حتى ينضبط الإنسان في أمور الخير أن يوجد في نفسه الرغبة. الأمر الثاني أن يكرر ويدرب نفسه على هذا الأمر، فإذا كان يعاني من ضعف الإرادة يبدأ الأمر الخير يعني مثلا كقراءة، ككذا، أريد أن ينضبط في وقت القراءة، في وقت المذاكرة، في وقت الدراسة، فيبدأ بساعات يستطيعها حتى تقوى إرادته. وإذا كانت إرادته متجهة، يعني بعض الشباب يستطيع أن يصبر على بلاي ستيشن ومباريات بالساعات الطويلة، دل ذلك على أن عنده إرادة قوية
قدرة،
لكنه موجه إلى ما لا فائدة فيه. فيحتاج أن يعدل هذه الإرادة ليذهب بها إلى طريق الخير. إذا نحن أول شيء عندنا رغبة، الأمر الثاني تدريب، يدرب نفسه، الأمر الثالث أنه يستمر على هذا الأمر فترة كافية حتى يصبح عادة من عاداته. هذه هو أمور الخير. أمور شر من الغضب والعمل بموجب هذا الغضب، فيسب فيضرب، فيحتاج إلى أن يبغض نفسه من هذا الأمر، يبغض نفسه في هذا الأمر وينفر نفسه منه أول أمر، لأنه من غير كراهية من غير نفور لن يعني يتحقق التخلص من هذا الأمر. لا بد يكون عنده كراهية ونفور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب الذي دخل عليه المسجد يستأذن فيه أن يقع في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بغض له ذلك. فعندما أدناه منه وقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لزوجتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ فوضح له الصورة فنفر، قال: لا والله فداك أبي وأمي في كل مرة، يعني لا أرضاه. فصار هذا الأمر يعني أمر فظيع بالنسبة له. فهذا الأمر في غاية الأهمية، أن تبغض في نفسك هذا الأمر وتنفر نفسك منه. الأمر الثاني أن تتوقف عن هذا الفعل وتراقب نفسك، فكلما فعلت ترجع وتتوب فتستمر على ذلك وتصبر فترة كافية يذهب هذا الأمر بإذن الله.
يا سلام، الله أحسن إليكم شيخنا. ولو أحب الشخص شيخ هذا إذا تخلق بهذا الأمر، لكن الذي يريد أن ينقله إلى غيره، أبنائه، طلابه، إخوانه، أخواته، المجتمع عموما، ما هي الوسائل أيضا في إيصالها، إيصال هذه القيمة إلى الغير؟
نفس القضية، يرغب، فإذا كان هذا من أبنائه يساعده على التنفيذ.
سلام.
يساعده على التنفيذ، يعني ما يصلح مثلا تقول للولد تريد أن يحافظ على يعني صلاة الجماعة وينضبط في هذا الأمر، ترغبه، لأنه أحيانا تأخذ الابن تذهب إلى المسجد وتعود سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، لكن بمجرد أن تسافر يترك الابن الصلاة، لأنه أصلا كان فقط من أجلك، ما كان هناك الرغبة. فلا بد أول شيء أن توجد عنده الرغبة. الأمر الثاني أن تساعده على التنفيذ. الأمر الثالث أن يستمر عليه فترة كافية، 40 يوم، 50 يوم، 60 يوم، هكذا 30 يوم، يستمر على هذا الأمر يتكون عادة من عاداته. والعكس، تريد أن يعني مثلا من الأبناء يترك شيء ما وينضبط، مثلا أحد يعني حضرت الآن يعني قصة تذكرها لأحد الآباء، يعني اكتشف أن ابنته يعني تكلم شاب، فغضب غضب شديد، والأم يعني مدرسة ولا شيء، وغضب وغضب، ضرب البنت ضرب عجيب. أيوة، لكن ما في فائدة. لماذا؟ لأنهم يعني أهملوا جانب التنفير والتبغيض. فاستطاع بعد ذلك الأب أن يسجل مكالمة لذلك الابن أو عن طريق شخص آخر جعله يتكلم معه، فسجل عليه مكالمة أنه لا يريد أن يتزوج بها، وهي تظن أن هذا الطريق وسيلة للزواج. فعندما قال: لا أريد أصلا، أنا خاطب، لا أريد أن أتزوج بها، ووصل هذا الكلام بدأت تنفر وعرفت أن هذا الأمر سيء جدا فتوقفت. فيحتاج إلى التبغيض، يحتاج إلى يعني التوقف عن هذا الأمر، عن ممارسة هذا الأمر، الصبر فترة كافية يذهب بإذن الله.
يا سلام، الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. نستأذنكم في أخذ فاصل قصير، فاصل المشاهدين الكرام، ونعود إليكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
ما أعجب النفس البشرية فهي مهيئة للخير والشر، فيها الطباع الحسنة والسيئة، ولا نجاة للإنسان من شرها إلا بمراعاة آداب النفس، ومنها المداومة على تزكيتها وتنقيتها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي ينقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويجنبها الكبر والغرور، فإن المغرور يظن نفسه محسنا وهو مسيء. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلزمها بالمراقبة، وهي دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. والمراقبة ترفع النفس إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتثمر للنفس كذلك الرقابة الذاتية، فلا يحتاج إن كان عاملا أو موظفا إلى مشرف يراقبه أو مدير يحاسبه لاستشعاره اطلاع الله عليه. ومن آداب النفس محاسبتها بأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله: لما فعلته؟ فإن كان خالصا لله صوابا على السنة أتمه، وإن لم تنع عنه وأحسن نيته ولام نفسه على التقصير. قال ابن القيم رحمه الله: فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر إلا بمحاسبتها، فبمحاسبتها يطلع على عيوبها فيمكنه السعي في إصلاحها. ومن آداب النفس مجاهدتها في الله بأن يحملها على طاعته ويمنعها من اتباع هواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن فعل ذلك فمأواه الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، نستكمل وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي حفظه الله تعالى ما تبقى من هذه الحلقة ومحاورها. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك.
لو أردنا أن نتكلم شيخنا عن كيفية ضبط النفس في مناحٍ مهمة يعني في الحياة، أهمها القلب وهو ملك الأعضاء والذي إذا استقام استقام البدن كله، فكيف يضبط الإنسان نفسه في القلب والانفعالات؟
نعم ممتاز. نأخذ القلب على حدة، والانفعالات إن كانت هي تتعلق بالقلب نأخذها على حدة. أولا، ضبط الإنسان لنفسه من ناحية القلب أنه يتخيل أنه باستطاعته أن يضع قلبه بين يديه، ويجري لهذا القلب عمليتين اثنتين. العملية الأولى تتعلق بالإخلاء، فيخلي قلبه من جميع النيات الخبيثة، وأعظم نية خبيثة يمكن أن تستقر في قلب الإنسان هي الشرك بالله، فيبدأ يطهر قلبه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، من التعلق بغير الله في جلب المنافع دفع المضار، التعلق بغير الله حبا وخوفا ورجاء، يطهر قلبه من شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، وهكذا يطهر القلب من الشرك، يطهر القلب من الشك، يطهر القلب من الكفر، هذه دمار لقلب الإنسان. ثم يطهر قلبه من الرياء، يطهر قلبه من أن يطلب بأعماله الصالحة من المخلوقين أمور الدنيا، فيطهر قلبه منها من هذا الأمر، يطهر قلبه من الكبر والحسد والحقد والبغضاء. هذا ضبط النفس، يضبط النفس فيطهر قلبه من الشركيات والكفريات ومن هذه الأخلاق السيئة من الكبر والحسد والحقد، يطهر قلبه من ذلك. ثم يملأ قلبه بالإيمان بالله، بأركان الإيمان الستة، يملأ قلبه بحب الله، الخوف من وعيد الله، الرجاء في ثواب الله، يملأ قلبه بمحبة المؤمنين، التواضع لهم. هكذا إذا ضبط الإنسان قلبه سعد في حياته ويضبط انفعالاته. وقد يعني أكثر ما يتحدث الناس في موضوع ضبط النفس بمجرد ما يذكر ضبط النفس مباشرة تأتي الانفعالات. فيضبط نفسه في حال الغضب، في حال الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل وهذه يعني فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالرجل يعني يريد شيء موعظة كبيرة، يبغى شيء طويل، فيذهب ويعود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. يذهب فيرجع إلى مرة أخرى قال لا تغضب. فالرجل يقول فتأملت فوجدت أن الغضب هو مفتاح كل شر. أكثر ما يعني تحدث المشاكل للإنسان في حياته بسبب أنه يغضب ويعمل بموجب الغضب، يعمل بموجب الغضب. الإسلام يضبط ولا يكبت.
سلام.
الغضب هذه فطرة غريزة في الإنسان، فالإسلام ماذا يصنع؟ يوجه هذه الغريزة، يوجهها في الاتجاه الصحيح. فتغضب، لكن تغضب إذا انتهكت حرمات الله، وتغضب ويكون ردة فعل يعني قيامك بموجب هذا الغضب وفق شرع الله من الأقوال والأفعال كلها تنضبط، تنضبط بالشرع. بعض الناس عنده شيء عجيب يعني أثناء الانفعالات، مثلا حزن، صاب حزن، تذكر ميت، تذكر قريب مات له، فيصيبه الحزن فيصل إلى مرحلة يعني اشتداد الحزن حتى عياذا بالله قد يتلبسه الجن.
الله المستعان.
من شدة الحزن، نعم. ثم يتلفظ بكلام ويتسخط ويتجزع على يعني أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا فبعض الناس إذا حزن تحول إلى كفر عياذا بالله. وبعض الناس إذا فرح ويكون متدين، لكنه إذا فرح نسي الشرع فيبدأ يفرح ويعني يرتكب بعض المعاصي، فرح فرح تأصل الله سبحانه وتعالى وكذا. فالمقصود في كل شيء يحتاج إلى انضباط، انضباط وتدريب وتربية. طبعا كل ما كانت يعني عند مرحلة الشباب بالذات الانفعالات تكون قوية جدا، سواء للتعصب في الكورة، الأفعال التي يعني تنتج عن هذه الانفعالات شيء عجيب. يعني أحد الأبناء مرة إحنا نتحدث عن موضوع الغضب، يعني أراني آثار باقية في يده، يقول غضبت مرة فضربت بيدي قزاز فكسرت بيدي يعني من شدة الغضب. يعني هذه إشكالات. فالانفعال، كل الانفعالات يجب على الإنسان أن يربي نفسه أن يضبطها وفق شرع الله، سواء في حال الغضب، في حال الرضا، في حال الفرح، في حال الحزن، وهكذا يضبط انفعالاته وفق يعني شرع الله سبحانه وتعالى.
بارك فيكم شيخنا، كلام جميل. والقلب هو الأساس. ويأتي بعده في الأهمية العقل. يعني العقل باب واسع كبير جدا، كيف يضبط الإنسان هذه الأداة والنعمة العظيمة من الله؟
يمكن يضبط العقل أيضا بعمليتين اثنتين أو بأمرين اثنين. الأمر الأول نسميها المنع، وهذا من الانضباط، انضباط العقل. فيمنع عقله من ثلاثة أمور: يمنع عقله من التفكر في كيفية ذات الله وكيفية صفاته.
يا سلام.
والسبب أن الله سبحانه وتعالى اختبرنا وابتلانا بأن غاب عنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وسيجعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يتنعم به الإنسان في الآخرة، هي أعظم نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، وسيكون أعظم وأكبر نعيم يتنعم به المؤمن يوم القيامة. أما يسترسل الإنسان ويحاول أن يسعى إلى معرفة كيفية صفات الله في هذه الدنيا أو كيفية ذات الله، إذن هذا سيذهب إلى الانحراف والأشياء. الأمر الثاني أن يمنع عقله من التفكر في العبادات، في الحكمة من العبادات التي حكمتها تعبدية، لأن هذا مجال سينحرف الإنسان فيه إذا لم يمنع عقله من ذلك. مثلا يبقى يفكر ليش نطوف حول الكعبة سبع أشواط، فريد أن يعرف الحكمة وهي يبدأ طيب ما يكفي واحد شوط واحد ما يكفي، فيبدأ يوسوس. طيب الفجر ركعتين، طيب الفجر كان أربع، والعشاء ركعتين، وطيب المغرب ثلاث. هذه الأمور التي حكمتها تعبدية يجب على الإنسان يملأ قلبه أنها بهذا العدد، بهذا الوقت، من بهذه الصفة من هذا الجنس بهذا المقدار بهذا العدد بهذا الزمان بهذا المكان، أن هكذا تكون عبودية لله وتتحقق النسك والطهارة للإنسان. الأمر الثالث أن يمنع عقله من يعني الاسترسال في التفكر في المحرمات وممارستها كيفية الوصول إليها. ما يصلح يبقى الإنسان هكذا مسترسل ويتخيل مثلا صور عارية، يتخيل الوصول لمحرمات من أموال من أعراض، هذه ستسبب له أيضا إشكالية. كثرة السماح للعقل بالتفكر في هذه المحرمات سيؤثر على الدماغ وسيرسل رسائل للقلب، ويبدأ القلب يميل إلى ذلك ويبدأ يأمر الجوارح. فالإنسان لابد إذا أراد أن ينضبط عقليا يمنع نفسه من هذه الثلاثة الأمور: التفكر في ذات الله وكيفية صفاته، التفكر في الحكمة من العبادات التي حكمتها تعبدية، التفكر في المحرمات والاسترسال في ذلك، لا يمنع عقله من ذلك. الباقي شغل العقل فيه. وأعظم مجال تشغل عقلك فيه هو تعلم شرع الله، وهو أعظم معين لانضباطك أصلا. عندما تتعلم هذا الشرع، التفكر في يعني مخلوقات الله، التفكر في آيات الله، في مجال العمل الذي أنت فيه في دراستك، وتعمل عقلك في هذا المجال، لا شك أن هذا سيجعل عقلك عقلا منضبطا منضبط، لأنه يسير وفق شرع الله.
يا سلام، جزاك الله خير. يعني الإسلام جاء بتوجيه العقل للمجال الصحيح، والمنع في بعض الجزئيات التي ضررها على العبد أكثر من نفعها.
الله يبارك. وهذا المنع العقل يقول به.
يا سلام.
العقل يقول به، وليس عندنا أشياء يعني محرمة على العقل أن يخوض فيها، لا، العقل هو نفسه يقول أنك لن تستطيع الوصول لهذا الأمر، ثم العقل يقول أنك إذا ضللت تفكر في هذا الأمر سيكون سبب الوسوسة، أن هذا الأمر إذا ضللت تفكر فيه سيؤدي للوقوع فيه وهو محرم، وهكذا.
يا سلام، بارك الله فيكم شيخنا. وتكلمنا عن ضبط النفس في جانب البدن.
نعم، يحتاج مع بدنه أن يقوم معه بأمرين اثنين. أمر الأول نسميها الكف، والأمر الثاني نسميها الدفع.
يا سلام.
نعم، فيكف بدنه عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ويكف هذه الجوارح، يكف السمع عن أن يستمع إلى ما حرم الله، يكف النظر عن أن ينظر به إلى ما حرم الله، وهكذا اللسان، وهكذا اليد، وهكذا الرجل، وهكذا الفرج، يكفه عما حرمه الله، ويعلم علم اليقين أنه بمقدار امتناعه عن ممارسة المحرمات ببدنه بمقدار ما سيجد من سعادة في أمور الحلال التي يمارسها بالبدن، وبمقدار ما سيسعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. من ترك النظر الحرام بارك الله له في النظر الحلال، من ترك السماع الحرام بارك الله له في فهم القرآن، من ترك المشي في طرق المعاصي والمنكرات أعانه الله في السير في طريق الطاعات في طريق طلب العلم، وهكذا جزاء وفاقة. فيكف نفسه عن المعاصي والمنكرات، يبارك الله له في قوته في بدنه، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في صحته، ويدفع هذا البدن إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويضبط هذا البدن، يضبط هذا البدن في المحافظة على الفرائض، في الاستكثار من النوافل، في مجال التخصص ومجال العمل الذي يعمل فيه، وهكذا. فيدفع بهذا البدن إلى هذا المجال، ثم يحافظ على بدنه رياضيا، يحافظ على بدنه صحيا، يحافظ على بدنه من ناحية النظافة، وهكذا. هذا البدن أمانة عندك، وستسأل عنها يوم القيامة، ويجب عليك أن تنضبط في تعاملك مع هذا البدن.
أحسن الله عليكم شيخنا. نستأذنكم في آخر اتصال. أم خالد من السعودية.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الله يجزاكم خير يعني على هذه القناة. صراحة أنا ود أنا عندي صراحة 4 نقاط. يعني النقطة الأولى، واللي المسؤول عن القناة إنه يسوي لها نشر أكثر من كذا، لأن كل ما أقول للناس عليها وصراحة ويعني يعملوا بثها وكذا يعني مستعجبين، يعني صراحة قناة علمية نقية ما شاء الله تبارك الله. كمان أشكر الدكتور الله يجزاه عنا خير، أنا أتابع صراحة في حديث العقيدة الدكتور أبو بكر، يعني صراحة أنا درست طول عمري، بس لما جلست على هذا القناة استفدت أشياء مرة كثيرة.
جزاك الله خير. نعم، تفضلي.
أيوة عندي سؤال للدكتور. يعني صراحة حنا عندنا عيالنا جميع المراحل، لما تقول له صلي صلي هو يفتكر إن الدين بس في الصلاة وفي العبادات وكذا. أبغى يعني نتخاطم معاهم إن الدين، إن المؤمن أفقه مو هو ضيق بس كذا، يعني الإنسان المبتلى، الإنسان الكذا، يعني الحمد لله يعني أفق المؤمن يعني واسع. كيف أفهمها لهم هذا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا دكتور، أنا والدهم عصبي على طول ما ينضبط، بس زي ما قلت يعني صراحة، يعني صراحة لما يجلس على يعني على البلايستيشن، يجلس على القنوات الفضائية مرة هادي، بس من أدنى حاجة ينفعل. الأولاد اثنين منهم صراحة أخذوا منه هذا الصفة، ينفعلون لأي سبب. أنا كيف يعني أبعد الصفات السيئة، الصفات هذه يعني اللي ما هي محمودة عنهم، يعني متأثرين في أبوهم مرة، كيف أسوي أنا؟ كيف يعني أكون أبغى لهم دائما، حتى والله أقول لهم أنتم رايحين مثل أسألوا الله الحلم والأناق، من كثر ما هم يعصبوا على أي حاجة بس كذا، هم عملية تقليد يعني، ما في حاجة معصبهم بس تقليد.
شكرا لك يا خالد.
شكرا،
الله يبارك فيك. السؤال الأول يا شيخنا، كيف توضح لهم ان الاسلام يعني يشمل الصلاه وغيرها؟
اولا نشكرها على الثناء على القناه وعلى المطالبه بزياده نشرها، وتشكر على هذا، وتشكر على متابعتها لهذه القناه. الامر الثاني بالنسبه للابناء، من افضل يعني ما يساعدهم يعني او يساعد الوالدين في تربيه الابناء ان يكون هناك لقاء يكون فيه تجهز لهم لسماع يعني مثل هذه الحوارات. يعني أحيانا يكون اللقاء لكنه عابر، لكن لما يكون مثلا عندنا لقاء أسبوعي، وهذا اللقاء الأسبوعي سنتذاكر فيه بعض الأشياء، من خلال هذه الجلسة الأسبوعية يؤخذ الموضوعات التي يعني فيها معاناة عند الأبناء، يعني تصورهم عن الدين الإسلامي، أن الدين الإسلامي هو يعني مجال عبادة فقط، ولا علاقة للأخلاق، ولا علاقة ل يعني أمور الحياة كلها، يعني أمور الحياة كلها داخلة في دين الإسلامي. فإن نحتاج نكلف بعض الأبناء، أعطنا درس مثلا عن الغضب وأثار الغضب، وماذا يصنع الغضب بك بدنيا، ماذا يصنع الغضب بك ذهنيا، يعني القيام بموجب هذا الغضب أو يعني الاسترسال مع هذا الغضب. يعني الإنسان فقط لو يرى نفسه أثناء الغضب، يكون عنده مرأة واحد يريح نفسه وهو غضبان، يعني يمكن لا يغضب بعد ذلك يعني، لأنه يرى نفسه متغير، أصبح يعني شيء شكل آخر. فمن الأشياء التي تساعد أن يكون هناك لقاء، وهذا اللقاء يكلف فيها الأبناء بأن يحضروا دروس في مثل هذه الأشياء. أحيانا يعني مما ينفع الإنسان أنه يحضر ويقرأ في الموضوع الذي يعاني فيه أو يعاني منه. فعندما مثلا أكون أعاني من الغضب وأبدأ أقرأ الآيات والأحاديث وقصص في هذا الأمر، وموضوع الحلم، موضوع الأناه، موضوع هذا كله تدخل في انضباط النفس. عندما تحضر وتقرأ وتلقي الدرس أيضا، لا شك أن هذا سيثبت هذه المعلومات عندك. مع مرور الأيام قد لا يكون الإنسان، أحيانا الإنسان يلقي الدرس وما زال هو مبتلى، لكنه أصلا ألقى الدرس، ثم يلقي مرة أخرى، ثم يلقي مرة ثالثة، حتى يصبح هو نفسه أن تشبع بهذه المعاني، ويصبح بعد ذلك عنده تسليط الضوء على سلوكه هو. مع مرور الأيام فقد يعني بعض الصفات قد تستغرق إلى سنة، يعني لا يستعجل الإنسان. يعني أحيانا يعني إنسان حضر مثلا عن الحلم، ثم وإذا به يبتلى ابتلاء بعد يوم يومين، وإذا به ما في الحلم عنده ولا الأناه ولا، فلكنه يصبر،
تحتاج وقت.
يعني لا يعني أنك بمجرد أن تحضر درس وتقوله أو مثلا تنقله للآخرين أنك أصبحت أصلا خلاص، لا لا، الإنسان يحتاج إلى صبر وإلى تربية وهكذا.
الله يبارك فيكم شيخنا. السؤال الثاني أنها يعني تشتكي من اقتداء بعض الأبناء بوالدهم في صفات سيئة، فكيف ممكن يعني تفرز الأبناء عن الآباء في هذا الأمر؟
نعم، هو لا شك أن يعني هذا الأمر قد يكون يعني أخذه الابن من أحد والديه أو كذا، لكن ليس بالضرورة أنه يعني كان هكذا. وحبذا بالنسبة للأم أنها لا تربط هذا بوالدهم، خاصة أمامهم يعني وأنكم أخذتموه من الوالد أو كذا، لا تعالج هذه القضية هنا وتعالج القضية عند الوالد، بحيث أن يخف كلامها عن والدهم، وهكذا قد يتعصب بعض الأبناء للأب وهكذا، لكنها يعني تبدأ تربيهم بمعزل عن أن هذا عند الوالد، لكن يكون بينها وبين الوالد جلسة، وأنه نحن أحيانا نكون السبب. يعني نذكر شخص كان معنه يعني رجل كذا، لكنه كان يضحك من أن الابن يكذب في بعض القضايا، وأنه هذه السيارة حقي، طفل صغير مر بسيارة جميلة قال هذه سيارتي، والأب يضحك وينقل هذا الكلام. لا قلنا لا هذا غلط، أنت الآن من غير أن تشعر تربي ابنك على الكذب وأنت في غير شعور. أحيانا بعض الآباء بعض الأمهات يعني يكونوا على قدر كبير من الالتزام والاستقامة، لكن تفلت منهم بعض القضايا من غير انتباه، ويكونان السبب في تخلق بتلك الصفة يعني السيئة، فلا بد من الانتباه لهذه القضايا.
الله يبارك فيكم شيخنا. من أعظم الأعضاء التي يشتكي منها الكثير أنها تتفلت عليهم، وهي سبب في شرور في الدنيا وفي الآخرة، وهو اللسان، أحسن الله عليكم. فكيف يضبط الإنسان هذا العضو الذي يحتاج إلى ضبط؟
نفس الطريقة نقول يحتاج إلى أن يقوم مع لسانه بأمرين. الأمر الأول مسك، فيمسك لسانه عن الكلام الحرام، عن الاستهزاء، عن السخرية، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، الكلام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يمسك لسانه عنه. لا نقول الإنسان يعني هو سيصبح ملك ما يخطئ، لا، لكنه يعني هكذا يراقب لسانه، يراقب لسانه، فإذا وقع في كذب، في غيبة، في نميمة، في استهزاء، في سخرية، في يعود ويتوب ويطهر هذا القلب ويعود إلى المسك مرة أخرى، ثم يطلق هذا اللسان، يطلقه في الكلام الحلال، الكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة يعني تشمل أعظم الكلام الطيب وهو لا إله إلا الله، وما دون ذلك من الكلام بالقرآن وبالأحاديث وبالنصيحة وبالكلام التشجيعي، الثناء على الإنسان بما يعني يحفزه إلى أن يقوم بالفعل مرة أخرى وإلى ما هو أحسن من ذلك وهكذا. فاللسان يمسك، يقوم معه بالإمساك ويقوم معه بالإطلاق، هكذا يكون ضبط اللسان بإذن الله.
يا سلام، بارك الله فيكم شيخنا. قضية المال، يعني كيف يكون كذلك ضبط النفس في المال؟ لأن النفس تشتهي المال سواء في أخذه أو في إنفاقه.
صحيح صحيح. وأيضا يعني حتى موضوع ضبط النفس لا شك أول ما يطلق على الانفعالات، يتبادر الذهن على الانفعالات، وفي عصر الحاضر إذا قيل ضبط النفس مباشرة يذهب الذهن إلى المال أيضا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يضبط الإنسان نفسه من جهة المال وفق قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا.
يا سلام،
كلوا وأطعموا وادخروا. هذا الآن الغرب وصل لهذه القضية الآن ويفتخر بها، وأن عنده قضية لإدارة المال والأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك من 14 قرن وأكثر من ذلك.
يا سلام.
نعم، فتضبط مالك من ناحية على هذه الثلاثة الأقسام. القسم الأول كلوا، كله يدخل في هذه المصاريف والاستهلاكية الشهرية. طبعا الآن الناس يضبطون أنفسهم وفق الشهر، زمان كانوا وفق السنة أو وفق اليوم، الآن أصبح بالراتب الشهري. فكله هذه يدخل فيها الأشياء الاستهلاكية، وأطعموا هذه يدخل فيها الصدقات والهدايا، وادخروا هذا يدخل فيها الادخار. فلا بد أن يكون في راتب الإنسان هذه الثلاثة الأمور، لا بد منهم.
يا سلام، أحسن الله عليكم. ما تبقى من وقت الشيخ، أنا نستأذنكم في أخذ بعض الأسئلة التي جاءت ووردت، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول يتمنى نصيحة لشخص لا يصلي وضميره يؤنبه في هذا الأمر، ويتمنى أن يواظب على الصلاة ويكون قريب من الله، فكيف يضبط نفسه في الصلاة؟
جيد. أولا هو وصل النصف الآن، نصف العلاج، نصف العلاج هو أنه متألم. هذا أول خطوة، أول خطوة أن الإنسان يشعر أنه بسبب تركه للصلاة يعني على يعني خطر عظيم، وأن هذا الأمر يعني كيف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي، يعني لابد يعني ينظر القضية بهذه المثابة، لأن لا إله إلا الله معناها أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأعبده وفق ما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين العبادة إذا لم تكن هناك صلاة؟ أعظم يعني شيء يدل على أن الإنسان ينطق الشهادتين عالما بمعناهما ملتزم العمل بمقتضاهما أنه يصلي، فإذا لم يصلي هذا دلالة على أنه ما يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف معنى أن محمد رسول الله. كيف تشهد الشهادتين ولا تصلي؟ لأن الشهادتين معنى أنك أنت عابد لله. طيب ما الذي يدل على صدقك في هذا الأمر؟ الصلاة. فأول أمر أنه يعني ينظر إلى أن ما هو فيه من ترك للصلاة أنه مصيبة كبيرة، أنها مصيبة كبيرة. الأمر الثاني لابد أن ينظر إلى الصلاة أنها زاد، مثل ما يأخذ الوجبات الثلاث يفطر يتغدى يتعشى، كما أن البدن بأمس الحاجة إلى الطعام البدن بالروح وقلب الإنسان وإيمان الإنسان بأمس الحاجة إلى الصلاة. الصلاة هي غذاء الروح، هي غذاؤه. فإذا يعني لم يصلي هذه الخمس الصلوات عنده مشكلة في الغذاء، وعنده جوع، وعنده مرض وهو لا يشعر به. فلا بد أن ينظر إلى أن الصلاة يعني هي لله سبحانه وتعالى بلا شك، لكن من هو المستفيد من الصلاة؟ هو أنت، أنت الذي تستفيد من الصلاة. عندما تصلي أمورك أمور حياتك وآخرتك كلها تصلحها هذه الصلاة. انظر للصلاة أنها صلة بينك وبين الله، وأنها سبب لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. هكذا يعني انظر للصلاة. عندما تصلي لا تصلي هكذا بمجرد حركات أنك تقف ثم تركع ثم، لا، أنك عندما تذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة تستمتع بهذا الذكر، يعني تأخذه كمتعة، متعة أنت تستمتع بعبوديتك لله سبحانه وتعالى بذكره في هذه الصلاة، وسترى أثرها على أخلاقك، على أسرتك، على يعني عملك، على أشياء كثيرة في الحياة. يعني قد يعاني من هذا الآخر تارك للصلاة من مشاكل أسرية، من مشاكل في العمل، من مشاكل مع الجيران، بمجرد أن ينتظم في صلاته سيرى أن كثير من هذه الأمور تحل، كثير من الأمر في الدنيا وفي الآخرة، كثير من الانفعالات، كثير من المشاكل الأسرية سببها ترك الصلاة. فإذا الإنسان يريد أن ينضبط في الصلاة أول شيء ينفر نفسه، يبغض القضية هذه وأنه على يعني مصيبة عظيمة، ثم يتوقف عن ترك الصلاة ويبدأ يواظب، ثم يصبر، يصبر على الصلاة. بعضهم يقول أنا صليت ما وجدت، يعني تقولوا لي تصلي وتجلس تعال، أصبر أصبر، لا بد أن تصبر. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. عندما أنت ترضى أنك عبد لله ومن عبوديتك لله تحافظ على هذه الخمس الصلوات، إذا وصلت إلى مرحلة الرضا ستذوق بعد ذلك طعم هذه الصلوات، لكنك لن تذوقها حتى تصل إلى الرضا وتصل إلى الحب، إلى حب الله وحب الرسول وحب الدين وحب المؤمنين، وأنت تؤدي هذه الصلاة فتصلي مع الجماعة وأنت تحب المؤمنين اللي معك في المسجد وتحب الله وتحب رسوله وتحب الدين. فإذا قيل لك صلاة الفجر في هذا أنا راضي، أصلا أنا راضي وأنا محب أن أصلي في هذا الوقت. هذا الإنسان سيتذوق لهذه المتاعب في المحافظة على الصلاة، ولا شك أن المحافظة على الصلاة فيها تعب ومشقة، بمقدار ما تصبر على ذلك حتى تصل لمرحلة الرضا والحب ستنقلب هذه المتاعب وهذه المصائب في المحافظة على الصلاة ستنقلب إلى لذة. واسأل كبير السن الآن المواظب على الصلاة، تسأله صلاة الفجر تعب؟ يقول أعوذ بالله من الكلام هذا، إيش تعب؟ وهي في الحقيقة تعب، لكنه لا يحس، لا يشعر به، يشعر أن التعب في اليوم الذي تفوته صلاة الفجر في الجماعة، هذا اليوم الذي فيه تعب. السبب هكذا. وبعض الشباب يستعجل ويقول والله أنتم مرضتمونا، تمسكوا بالدين وستجدون السعادة. يقول تمسكنا بالدين ما وجدنا شيء، ما وجدنا شيء، ما في رضا، ما في رضا، ما في حب. وإلا تمسك بالدين لابد أن يسعدك، لأن هذا وعد الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله،
يعني تمسكوا فيه خلل، نعم. قد يكون تمسك ظاهرا لكن أهمل الباطن فما وجد السعادة،
أو عنده إشكالية في الإيمان أو في العمل الصالح. في الإيمان تجد عنده انحرافات، يعني مثلا سلك طريق الخوارج ويقول ما وجدت الفرق الجماعة الغالية في التكفير، واحد تلطخت يداه بقتل مؤمن أو مسلم يقول ما وجدت السعادة. كيف تجد السعادة وأنت أصلا في موضوع العقيدة هناك انحرافات عنده؟ أو موضوع العمل الصالح انقطع بالكلية لعبادة الله وتوجه إلى قضية التصوف أو كذا، ما وجدت السعادة. ما وجدت السعادة لأن لا تسلك لا تعمل صالح وفق شرع الله.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السؤال يقول كيف يدرب الإنسان نفسه على ترك المعاصي؟ يعني المعاصي يجد العبد لها إقبالا فيحتاج إلى تدرب أو يعني وقت حتى، فكيف يكون التدرب باختصار؟ أيه
نفس يعني مكرر هذا السؤال أو ذكرناه في الحلقة، وهي أن ترك المعاصي والمنكرات لا شك أن لها لذة ولها بهرج، ويزينها الشيطان ويزينها أصدقاء السوء. فأول خطوة أن ينزع من نفسه هذه المحبة وهذه الرغبة في هذه المعصية. لا بد أن يدرب نفسه بنزع بتبغيض هذه المعصية إلى نفسه وتنفير نفسه من هذه المعصية، لا بد من ذلك. ثم يجاهد نفسه، وهذا هو ضبط النفس، على التوقف عنها، ثم يصبر فترة كافية تذهب لكنها ستعود إليه، لأن داخل كل نفس بشرية فضيلة ورذيلة، وبينهما صراع، والفضيلة لها مغذيات والرذيلة لها مغذيات. فإذا أراد الإنسان ترك الرذيلة لا بد أن يوقف هذه المغذيات، لا بد المغذيات التي تدفع الإنسان لها من تزيينها أن يراها بصورة جميلة، لا بد أن تغير الصورة عندك تجاه هذا الأمر. أصدقاء السوء لا بد في بداية الأمر تتركهم، مواقع الشهوات، أماكن الشهوات لا بد أن تتركها حتى تبدأ نفسك يعني تقل رغبتك في هذا الأمر، ثم تضعها في الصورة الحقيقية وأنها أمر سوء وأنها دمار لك في دنياك وفي أخراك. وهكذا لا بد من التبغيض ثم التوقف ثم الصبر فترة كافية تذهب. قد تأتيك الرغبة، وقفت أنت تأتيك الرغبة بعد أسبوع، تصبر تأتيك بعد شهر، تصبر تأتيك بعد سنة، ثم تضعف الرذيلة، تضعف لكنها تبقى ضعيفة، ويقوى جانب الفضيلة. أحيانا العكس، بعض الناس هو يقول لك ما لا تذكرنا باليوم الآخر، لا تذكرنا بالموت، فيضعف عنده جانب الفضيلة ويقوي عنده جانب الرذيلة، لأنه ما يريد أن يسمع أن هذا حرام، ما يريد أن يسمع أن هذا غلط، ما لا 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 تناقشني، لا خليني أنا زي ما أنا أرتاح أشعر براحة. لماذا؟ لأنه قوى جانب الرذيلة عنده، حتى الفضيلة أصبحت تتحرك لكن ما لها أثر، فما يشعر بتأنيب ضمير، ويسترسل مع هذا الرذائل ويشعر ممتاز كذا، أنا خليني كذا، أنا ممتاز، أنا مرتاح. لماذا؟ لأنه جانب الفضيلة يميته، يقل يعني يضعف ويضعف ويضعف، حتى يصبح إذا تحرك ما يؤثر فيه، وهذه المشكلة.
ويغذي
يعني جانب الرذيلة، أصدقاء سوء، ما يبغى خيار، ما يبغى ناس صالحين، ما يبغى إلا وينظر لحرام ويسمع حرام وهكذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، ولا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أبو زيد مكي أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى على ما أتحفنا به خلال هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.